أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين والمسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا، أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، الآية. وقال ابن جرير في قوله: يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا وإن كثر فإلى كل. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شريك عن الركين بن الربيع، عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري، عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى كل. وقد رواه ابن ماجه عن العباس بن جعفر عن عمرو بن عون عن يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد المولى بن هاشم قال: حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري قال: حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جرب إلينا. قال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين، إنه قد احتكر. قال: من احتكره؟ قيل: يا أمير المؤمنين، إنه قد احتكر. نعم، أحسن الله إليكم. قيل: يا أمير المؤمنين، إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجزام. فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجزوما. ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رافع به، ولفظه: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجزام والإفلاس. وقوله تعالى: ويربي الصدقات، قرئ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يربو وأرباه يربيه. من ربى الشيء يربو وأرباه يربيه، أي كثره ولماه ينميه. وقرئ ويربي بالضم والتشديد من التربية، كما قال البخاري: حدثنا عبد الله بن نمير سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة، وإن الله لا يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. كذا رواه في كتاب الزكاة، وقال في كتاب التوحيد، وقال خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده نحوه. وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد فذكره. قال البخاري: ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أما رواية مسلم بن أبي مريم فقد تفرد البخاري بذكرها، وأما طريق زيد بن أسلم فرواها مسلم في صحيحه عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به. وأما حديث سهيل فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به والله أعلم. قال البخاري وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس المروزي عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد. وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد عن سعيد المقبوري. وأخرجه النسائي من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومن طريق يحيى القطان عن محمد بن عجلان ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر فقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير.
فهذا الحديث فيه تفسير الفلو، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، فالفلو هو المهر. نعم
أحسن الله إليك. وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذا رواه أحمد عن وكيع وهو في تفسير وكيع، ورواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع به، وقال حسن صحيح. وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به، ورواه أحمد أيضا عن خلف بن الوليد عن ابن المبارك عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن أبي نضرة عن القاسم به. وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، وإن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحد فتصدقوا. وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق، وهذا طريق غريب صحيح الإسناد ولكن لفظه عجيب. والمحفوظ ما تقدم، وروي عن عائشة أم المؤمنين فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله له حتى يكون مثل أحد، تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال البزار حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتصدق بصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه أو قال فصيله. ثم قال لا نعلم أحد رواه عن يحيى بن سعيد بن عمرة إلا أبو أويس. وقوله تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قالت تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار، إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان والسد أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم، فتشاوروا وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيد النائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا: نتوب إلى الله، ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن جريج: قال ابن عباس: فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا، وإنهم قد أزنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا، فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي حاتم. وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاة زيد بن أرقم في مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب، فخصت الجهاد لأنه ضد قوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال وهذا المعنى ذكره كثير. قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، كذا وجدته سليمان بن الأحوص. وقد قال ابن مردويه: حدثنا الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمرو وهو ابن خارجة فذكره. وقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل. فقال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب قال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب بن الرجاني قال حدثنا يحيى بن حكيم المقوم قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. حديث آخر عن بريدة قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. حديث آخر عن أبي قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة فناداه يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عني فقال إني معسر وليس عندي. قال الله قال الله إنك معسر قال نعم فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ورواه مسلم في صحيحه. حديث آخر عن حذيفة بن اليمان قال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا الأخنس أحمد بن عمران قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا فقال ما عملت لك يا ربي مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها قالها ثلاث مرات. قال العبد عند آخرها يا رب إنك قد أعطيتني قال العبد عند آخرها يا رب إنك أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال فيقول الله عز وجل أنا أحق من ييسر أدخل الجنة. وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش عن حذيفة. زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ولفظ البخاري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. حديث آخر عن سهل بن حنيف قال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عمرو بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حديث آخر عن عبد الله بن عمر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته أو تكشف قربته فليفرج عن معسر انفرد به أحمد. حديث آخر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك عن ربعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن رجلا أتى به الله عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بها، فقالها له ثلاثة. وقال في الثالثة أي رب كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال تبارك وتعالى نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي فغفر له. قال أبو مسعود هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به. حديث آخر عن عمران بن حسين قال الإمام أحمد حدثنا حديث آخر عن عمران بن حسين قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي داود عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له على رجل حق فأخره كان له بكل يوم صدقة. قريب من هذا الوجه وقد تقدم عن بريدة نحوه. حديث آخر عن أبي اليسر عن أبي اليسر كعب بن عمرو قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال حدثني أبو اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخر من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول ما من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت أثمه؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر فقلت أين أبوك؟ فقال سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت اخرج إليها فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معسرا وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معسرا. قال
وكنت صاحب رسول الله وكنت والله معسرا
وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت الله معسرا. قال فقلت الله
يقسم يعني وكنت والله معسرا
وكنت والله معسرا. قال قلت الله قال قلت الله قال الله قال والله قلت الله
قال قلت الله قال الله. نعم الاول استفهام والثاني قسم. نعم
أحسن الله إليك. قال قلت الله قال الله قلت الله قال الله. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني ووضع أصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي. فأشهد بصر عيني ووضع أصبعي أيوة. على عيني وسمع
بصر عيني هاتين
أشهد بصر عيني هاتين ووضع أصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين
وسمع أذني هاتين
ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله وذكر ملحظه. أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه حدثني قال حدثني أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفي قال حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زياد القرشي عن أبيه عن محجن مولى عثمان عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل الله عينا في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرا أو ترك لغارم. حديث آخر عن ابن عباس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا نوح بن جعونة السلمي الخرساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة ألا إن عمل النار سهل بسهوة والسعيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يقضمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا تفرد به أحمد. طريق أخرى قال الطبراني حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي الحديث من ديار ربيعة حدثنا قال حدثنا الحسين بن علي الصدائي قال حدثنا الحكم بن الجارود قال حدثنا ابن أبي المتئد خال بن عيينة عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته. ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر ويحذرهم عقوبته. فقال تعالى واتقوا يوما
كل هذه منصوبات.
نعم أحسن الله إليكم. فقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم. فقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول رواه ابن أبي حاتم. وقد رواه ابن مردوية من حديث المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد رواه النسائي من حديث يزيد النحوي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذا رواه الضحاك والعوفي عن ابن عباس وروى الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال آخر آية أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما. وقال ابن جريج قال ابن عباس آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. قال ابن جريج يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال وبدأ يوم السبت ومات يوم الاثنين رواه
يوم السبت
وبدئ يوم السبت ومات يوم الاثنين رواه ابن جرير. وروى عطية عن أبي سعيد قال آخر آية أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله تعالى
جزاك الله خيرا بارك الله لك. تفضل شيخ سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. بسم الله
الرحيم. بإسنادكم شيخنا إلى الإمام ابن كثير قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم، وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين.
أن أحدث
آية
آية الدين.
نعم بالعرش آية الدين. قال الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام أن الله لما خلق نعم آدم نعم
آدم عليه السلام
نعم إن أول من جحد آدم عليه السلام أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر فقال أي
بمعنى يضيء وجهه مشرق
نعم فقال أي رب من هذا فقال هو ابنك داود قال أي رب كم عمره قال 60 عاما قال رب زد في عمره قال لا إلا أن أزيده من عمرك قال وكم عمر آدم إلا أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم 1000 سنة فزاده 40 عاما فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما فقيل له إنك قد وهبتها لابنك داود قال ما فعلت فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة وحدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة فذكره وزاد فيه فأتمها الله لداود وزاد فيه فأتمها الله لداود 100 وأتمها لآدم 1000 سنة وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يوسف بن حبيب عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به هذا حديث غريب جدا وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة ومن رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومن حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وقال سفيان الثوري عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال أنزلت في السلم إلى أجل معلوم وقال قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه رواه البخاري وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة، والحالة هذه للتوثيقة والحفظ، فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله قد سهل الله
ويسر حفظه على الناس.
نعم، جزاكم الله خيرا. لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم. قال ابن جريج من ادان فليكتب ومن ابتاع فليشهد. وقال قتادة ذكر لنا أبا سليمان المرعشي كان رجلا صاحب كعبة فقال ذات يوم لأصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا وكيف يكون ذلك؟ قال رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب، فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه. وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم كان ذلك واجبا، ثم نسخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها البحر، ثم قال اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا، وإني أستودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه، فأتاه 1000 دينار، وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف 1000 راشدا. وهذا إسناد صحيح، وقد رواه البخاري في 7 مواضع من طرق صحيحة معلقا بصيغة الجزم، وقال الليث بن سعد فذكره، ويقال إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. وقوله تعالى ليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسب الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وفي الحديث الآخر: من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. وقوله تعالى: وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليمل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك، ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا، أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمله، أو لا يستطيع أن يمل هو، أي إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطأه، فليملل وليه بالعدل. وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. وقوله تعالى: أن تضل إحداهما، يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد، ولهذا قرأ
لها
نعم بمقع بشهاد، ولهذا قرأ
في ذكرى بالألف، يعني لا بأس.
نعم، ولهذا قرأ آخرون ولهذا فتذكر بالتشديد من التذكار. ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد،
يعني لها فتذكر.
نعم يا شيخنا.
نعم. ومن قال
شوية بس فقط
ومن قال إن
نعم إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا كقوله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل وهو مذهب الجمهور المراد بقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لأداء لحقيقة قوله تعالى: الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية، والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فأما الحديث الآخر في الصحيحين: ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. وكذا قوله: ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم. وفي رواية: ثم يأتي
قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم.
نعم. وكذا قوله: ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم. وفي رواية: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، فهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين: التحمل والأداء. وقوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بالكتابة صغيرا كان أو كبيرا. فقال تعالى: ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله تعالى: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى أن لا ترتابوا، وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال: وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والند لا على الوجوب، والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد رواه الإمام أحمد. قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت
عندك شيخ. حتى زاد بعضهم الأعرابي
حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك. قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال الأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب، والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيري، كلاهما عن الزهري به نحوه. ولكن الاحتياط هو الإشهاد، لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردوية والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعو، قال ثلاثة.
هذا اسم محمد ابن الوليد الزبيدي.
الزبيدي،
نعم.
عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. قال: ولم يخرجاه، لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملى، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل معناه لا يضر بهما، كما قال ابن أبي حاتم، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين يعني ابن حفص، قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة، فيقولان: إنا على حاجة، فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم، لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. وقوله تعالى: واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره واتركوا زجره ويعلمكم الله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعض.
ولم تجدوا كاتبا.
نعم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى، ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاسا أو دواتا أو قلما فرهن مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة.
نقرأ كما نحن: فرهان مقبوضة.
نعم. أو قلم فرهان مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله تعالى فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور.
على أن الرهن لا يلزم.
نعم، على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل به آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله، وفي رواية من يهود المدينة، وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي. وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير، ولله الحمد والمنة وبه المستعان. وقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي إذا أتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله تعالى وليتق الله ربه يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها، قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك، ولهذا قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي يعني فاجر قلبه، وهذه كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إلا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قالها هنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
جزاك الله خيرا شيخ سلام.
جزاك الله
خيرا. بارك الله لك.
الله يحفظكم. حفظكم الله.
تفضل شيخ إسلام. طيب تفضل شيخ سيف.
أحسن الله عليكم.
اللهم أمين يا رب عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر ولا الضمائر وإن دقت وخفيت، وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال تعالى يعلم السر وأخفى، والآيات في ذلك كثيرة جدا. وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك، ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثني أبو عبد الرحمن يعني العداء عن أبيها عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ورواه مسلم منفردا به من حديث يزيد بن زريع عن روح بن قاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، فذكر فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. حديث ابن عباس في ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى قوله تعالى: فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع به، وزاد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا. قال: قد فعلت. طريق أخرى عن ابن عباس قال: الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس، كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى. قال: أي آية؟ قلت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا، وغاظتهم غيظا شديدا، يعني وقالوا: يا رسول الله، هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، وأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله، إلى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. طريق أخرى عنه قال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة أنه سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء الآية. فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيده.
لنهلكن.
نعم، أحسن الله إليك. فقال والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى ابن عمر حتى سمع نتيجه. قال ابن مرجانه فقمت حتى اتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها. فقال عبد الله بن عباس يغفر الله لابي عبد الرحمن لعمري لقد وجد المسلمون منها حين انزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر. فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة. قال ابن عباس فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت عليها ما اكتسبت في القول والفعل. طريق أخرى. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم أن أباه قرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فدمعت عيناه فبلغ صنيعه ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت فنسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. قال البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير قتادة أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة عن زرارة بن أوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. لفظ مسلم وهو في أفراده من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي وإن عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة، وإنما تركها من جراي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحد إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ وبعضه في صحيح البخاري. وقال مسلم أيضا حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب. وقال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد بعثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد: ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. وفي حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. لفظ مسلم وهو عند مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وروى مسلم أيضا من حديث المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك صريح الإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فإنها لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي. فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله تعالى: يحاسبكم به الله، يقول: يخبركم. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، وهو قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي من الشك والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه قريبا من هذا. وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه، وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك، واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة
محاسبة المعاقبة،
واحتج على أنه
يعني
لا
يحاسب
يلزم.
الله ويعفو، لا يحاسب ويترتب على الحساب العقاب. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
جميل.
واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر، وقد يحاسب ويعاقب، بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلا: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهشام وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا هشام قال جميعا في حديثهما عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف، إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: ربي أعرف أعرف مرتين، حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، وأنا أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقالت: هذه مبايعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. وكذا رواه الترمذي وابن جرير من طريق حماد بن سلمة به. وقال الترمذي: وغريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت: وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في روايته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه. أحسن الله
يغرب
إليك.
في رواياته، وما مضى هي فقالة، لأنها تسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول،
نعم،
وهو يروي هذا الحديث. اللهم أمين.
وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة، وليس لها عندها في الكتب سواه. قوله
ليس
تعالى:
لها
آمن
عنها،
في الكتب
وليس
سواه.
لها عنها في الكتب سواه. نعم، طيب، جزاك الله خيرا وبارك لك. يختم لنا الشيخ معاوية. اللهم آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
حياكم الله فيكم. إسناد شيخنا إلى ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. الحديث الأول، قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان ابن مهران الأعمش بإسناده مثله، وهو في الصحيحين من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن عنه به، وهو في الصحيحين أيضا عن عبد الرحمن عن علقمة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: عبد الرحمن ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به. وهكذا رواه أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عاصم عن المسيب بن رافع عن علقمة عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الحديث الثاني، قال الإمام أحمد: حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي عن خرشة بن الحر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وقد رواه ابن مردويه من حديث الأشجعي عن الثوري عن منصور عن ربعي عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. الحديث الثالث، قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول تحويل وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظه متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمسة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. الحديث الرابع، قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني، هكذا شيخنا اليزني، عن عقبة بن عامر الجهني قال: بفتح الزاي
نعم
اليزني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم. الحديث الخامس، قال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، أتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. ثم رواه من حديث نعيم بن أبي هندي عن ربعي عن حذيفة بنحوه. الحديث السادس، قال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي بن نافع قال أنبانا إسماعيل بن الفضل قال أخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع بزيع نعم قال أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن غول عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة فإنها كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. ورواه وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمير بن عمرو الخارفي عن علي رضي الله عنه قال ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش. الحديث السابع، قال أبو عيسى الترمذي حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلامة عن أشعث ابن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان أو فيقربها شيطان. ثم قال ولا يقرأن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ثم قال هذا حديث غريب وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. الحديث الثامن، قال ابن مردويه حدثنا عبد الرحمن بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مديان قال أخبرنا الحسن بن الجهم قال أخبرنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثني يوسف بن أبي الحجاج عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال إنهما من كنز الرحمن تحت العرش وإذا قرأ من يعمل سوءا يجز به وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. استرجع واستكان. الحديث التاسع، قال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفي قال حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أبي حميد عن أبي مليح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش والمفصلون نافلة. الحديث العاشر، فتقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل وبصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرف منهما إلا أوتيته. رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه. الحديث الحادي عشر، قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا أيفع بن عبد الله الكلاعي قال قال رجل يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال آخر سورة البقرة ولم يترك خيرا في الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. فقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن جرير حدثنا بشر، حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية ويحق قال لما نزلت هذه الآية ويحق له أن يؤمن. نعم، آمن الرسول ويحق له أن يؤمن. وقد روى الحاكم في مستدركه حدثنا قال حدثنا أبو النضري الفقيه قال حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا أبو عقيل عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق له أن يؤمن. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله والمؤمنون عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. غفرانك ربنا سؤال للغفر والرحمة واللطف. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم وإليك المصير، أي إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن بيان عن حكيم عن جابر قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال جبريل إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه، فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما ما لا يمكن دفعه إلا من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما على ذلك أو أخطأنا، أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله نعم، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الله قد فعلت. وروى ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء قال ابن ماجه في روايته عن ابن عباس، وقال الطبراني وابن حبان عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد روي من طرق أخرى وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر فذكرت ذلك للحسن فقال أجل، أما تقرأ بذلك القرآن؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والأصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. وجاء الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنفية الصمت. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول في رواية في قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: الغربة والغلمة. رواه ابن أبي حاتم قال الله نعم رواه ابن أبي حاتم نعم قال الله نعم. وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت. وقوله واعف عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزلالنا، واغفر لنا، أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوئنا وأعمالنا القبيحة. وارحمنا، أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى 3 أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به، وأن يعصي فلا يفضحه به
بينهم،
وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال نعم. في الحديث الآخر قال الله قد فعلت. وقوله أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى قد فعلت. وقال ابن جرير حدثني المثنى ابن ابراهيم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن معاذ رضي الله عنه كان اذا فرغ من هذه السوره فانصرنا على القوم الكافرين قال امين. رواه وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان اذا ختم البقره قال امين.
نعم، آخر تفسير سورة البقرة. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.